إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ففي هذه الليلة يتم استطلاع هلال شهر رمضان، كأن كنا نودعه بالأمس وكأن نستقبله اليوم. فأسأل الله سبحانه أن يجعله شهر مغفرة وعتق لنا من النيران. في هذا الشهر نتحدث عن بعض المسائل التي تدعو الحاجة إليها، وأول ما نتحدث عنه هو المريض الذي استثناه المولى سبحانه وتعالى من فريضة الصوم بقول الحق سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبقوله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذكر المولى سبحانه المريض مرتين في آيات الصوم. لما السبب في ذلك؟ لأن الآية الأولى نسخت، وهي الآية التي جعلت المكلف مخيرا بين الصوم وبين الفطر والإطعام بقول الحق سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية نسخت بالآية التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن ذلك بالتفصيل، ورددنا على دعاوى الدجاجلة المتهوكين الذين يزعمون أن الإنسان غير مجبر على الصوم، وإنما هو مخير بين الصوم والإطعام. وبينا زيف هذه الدعوة وكذبها وبهتانها. المولى سبحانه أكد مرتين على استثناء المريض من الصوم، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. ولذا لا ينبغي أيها المريض أن تكون في حرج من أنك تفطر، فإن المولى سبحانه هو الذي أعطاك هذه الرخصة، فلا ينبغي أبدا أن يضيق صدرك بذلك، ولا ينبغي أبدا أن تتبرم من ذلك، فإن رب العزة سبحانه هو الذي فرض عليك الصوم وهو الذي استثناك منه. والمرض قد يكون مرضا عارضا يطيب الإنسان بعده، فهذا ليس عليه إلا القضاء لقول الحق سبحانه: فعدة من أيام أخر. وقد يكون المرض مرضا مستديما، مرضا غير قابل للبرء منه إلا أن يشاء الله، وهذا ليس عليه أدنى حرج في أن يفطر وأن يطعم، هذا ليس عليه أدنى حرج. ومثل المريض في ذلك الشيخ الكبير المسن الذي بلغ من الكبر عتية فعجز عن الصوم. جماهير الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا: يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. وكان أنس رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة لما كبر عجز عن الصوم، فكان يدعو 30 مسكينا في أول شهر رمضان، يطعمهم لحما وخبزا مرة واحدة جملة، يجمعهم مرة واحدة ويصبح مفطرا سائر الشهر. وبذلك بوب البخاري في صحيحه قال: وأطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين، أطعم خبزا ولحما. وهذا مذهب جماهير الفقهاء، وخالفهم الإمام مالك عليه رحمة الله وقال يفطر وليس عليه شيء لأنه عاجز عن الصوم، والمولى سبحانه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال ردا على صنيع أنس: إنما فعله على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وما نراه والله أعلى وأعلم هو رأي جماهير الفقهاء أنه يفطر ولا تثريب عليه، ويطعم مسكينا عن كل يوم، والله أعلى وأعلم. وبعض الناس فيما يتعلق بالمرض قد يضطره الأمر إلى استخدام القطرات التي توضع في العين وقد توضع في الأنف، فما حكمها وما تأثيرها على الصوم؟ بالنسبة للقطرة التي توضع في العين فهي غير مفطرة على الإطلاق، حتى وإن وجد طعمها في حلقه نعم لا أثر لها على الإطلاق. وإذا علمت أن القطرة هذه تساوي ملأ ملعقة طعام، هذه الملعقة تكفي 75 مرة، فالنقطة التي تدخل إلى العين لا أثر لها حتى لو وصل طعمها إلى الحلق. فإن الإنسان إذا وضع الصبر أو المر على يديه أو على قدميه وصل الطعم إلى حلقه، ورغم ذلك لا أثر له على الصوم مطلقا. حتى التي توضع في الأنف نعم هي تمتص من أغشية الأنف، وما يصل منها إلى الحلق لا يذكر، شيء يسير الذي يبقى في الفم بعد المضمضة أكثر منه بكثير، ولم يقل أحد قط من أهل العلم أن هذا له تأثير على الصوم. ونحن نتوضأ لصلاة الفجر ربما بعد أذان الفجر وللظهر والعصر، ولم يقل أحد قط أن بقاء الماء في فم الإنسان وهذا لابد منه يؤدي إلى فطره أو له أثر على صومه. وكذلك بخاخة الربو وهي غاز مضغوط، هذا الغاز يدخل عبر البلعوم الفموي إلى القصبة الهوائية، وقد يصل شيء منه إلى المريء، وما يصل نادر لا أثر له لأن الكمية قليلة وليست بطعام ولا شراب، وإنما هي غاز مضغوط، فلا تأثير لها على الصوم، والله سبحانه أعلى وأعلم. وكذلك الحقن، كان الناس قديما يرون أن الحقن مفطرة ويستندون إلى كلام سلفنا وفقهائنا في كتبهم، وإنما قصد الفقهاء الحقن الشرقية لأن هذه الحقن لم تكن معروفة حتى ظهر الشيخ محمد نجيب المطيعي وكان مفتي مصر في زمن السلطان حسين كامل، وأصدر فتواه بأن الحقن بكل أنواعها غير مفطرة، حتى في فتواه ذهب إلى أن حقن الكلوكوز غير مفطرة، وأخذ العلماء بكلامه والمجامع الفقهية ولكنهم خالفوه في حقن الكلوكوز، وقالوا كل الحقن بالعضل أو الوريد لا تؤدي إلى الفطر، وإنما حقن الكلوكوز فقط هي التي تفطر لأنها تقوم مقام الغذاء، والله سبحانه أعلى وأعلم. مسألة أخرى نتحدث عنها في هذا الزمن الذي كثر فيه الدخن، خرج علينا بعض الدجاجلة ممن يسمون أنفسهم بأنهم أهل الاختصاص في الطاقة، ولا أدري والله ما هذه البلية التي بلين بها. يخرج علينا أناس هم من العرافين الدجاجلة، يقول لا تضع الثلاجة في اتجاه كذا، لأنها تؤدي إلى الطاقة السلبية، وينبغي أن توضع في اتجاه كذا لأنها تزيد من الطاقة الإيجابية. والله هذه الطاقة وما يسمونه بالشكرات إنما هي من صنيع بوذا وأتباعه، هذه من عبادة الوثنيات وليس لها صلة بديننا ولا بإسلامنا. وإن ظننت أن الثلاجة تؤدي إلى إصابتك بكرب فهذا شرك بالله عز وجل. هذه الثلاجة التي لا حول لها ولا قوة، ما تملك لك من أمرك، هل تملك أن تصيبك بضر أو نفع؟ جدد إيمانك إن اعتقدت بذلك. هؤلاء الدجاجلة خرجوا علينا، أحدهم ولشدة الأسف يتابعه 3 ملايين إنسان ونصف المليون يتابعونه على هذا الهراء وهذا الدجل. يقول لا ينبغي أبدا للمرأة الحائض أن تفطر، لأنه لا دليل من القرآن ولا دليل على أن المرأة الحائض تفطر، وإنما هي تصوم، وعدم صومها يؤدي إلى زيادة الطاقة السلبية في المجتمع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. المرأة الحائض في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، معاذة تقول ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الحديث عند البخاري وعند مسلم، تقضي لأنها لا تؤديه في وقت حيضها، فما بالها تقضي ما فاتها من صوم في زمن حيضها، ولا تقضي ما فاتها من صلاة في زمن حيضها، وهذه عبادة وهذه عبادة. بما ردت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت أحرورية أنت، أي من أهل الخوارج نسبة إلى حروراء ينسب إليها. أحرورية أنت، هل أنت من الخوارج الذين يأخذون الدين بعقولهم ويقدمون العقل على النقل؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، سمعنا وأطعنا، هذا شرع الله عز وجل، والذي أمر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين وعند غيرهما. فتصوم المرأة الحائض بزعم هذا الأفاك الأثيم، وقد انعقد الإجماع على ذلك فيما نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن القطان في كتابه الإجماع، وفيما نقله ابن عبد البر في الاستيعاب، وفيما نقله النووي في المجموع، وغيرهم خلق كثير اتفقوا على إجماع المسلمين على أن المرأة الحائض والنفساء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا الزمن الذي تساوت فيه الرؤوس، رؤوس أهل العلم ورؤوس أهل الضلال، فخرجوا علينا يهرفون بما لا يعرفون. مسألة أخرى نتحدث عنها من المسائل التي تتعلق بالصوم، وهذه المسألة هي من أفطر يوما عامدا في رمضان، هذا لا شك أنه مرتكب لأمر كبير وأمر شنيع، ولكن هل يصح الحديث الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد وفي سنن أبي داود والنسائي والترمذي وعند غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما في رمضان بغير مرض ولا رخصة لم يقضه صوم الدهر وإن صامه؟ هذا حديث غير صحيح، حديث ضعيف مضطرب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه لم يقنط العاصي من رحمته، وإنما فتح له أبوابا للتوبة ليتوب ويؤوب إلى ربه ويرجع إليه، فإن غلبته شقوته ندم على ذلك واستغفر ربه وكفر عن ذنبه، وهذا إن شاء الله من أمرات قبول توبته. وقد ذهب أبو حنيفة ومالك عليهما رحمة الله إلى أن من أفطر عامدا في رمضان يجب عليه القضاء والكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة عتق رقبة، وليست هناك ثمة رقاب، فيصوم شهرين متتابعين، لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمر من وقع على امرأته بنهار رمضان بالكفارة المغلظة لانتهاك حرمة الصوم، وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة وقالوا لا يجب عليه إلا القضاء والندم والاستغفار، لأن الكفارة المغلظة لا تجب إلا في من جامع عامدا في نهار رمضان، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. مسألة أخرى نختم بها الخطبة الأولى، وهي صلاة التراويح. كثرة الأقاويل، أنه لا يجوز أن نزيد على 11 ركعة في صلاة التراويح أو في قيام الليل طوال العام، وهذا قول غير صحيح بلا ريب، وسأبين السبب في ذلك. هذا قول غير صحيح لأنه مخالف لإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع علماء السلف على مدار قرون عديدة، فلم تعرف الإحدى عشرة ركعة إلا في زمننا المعاصر منذ عقود خلت. كيف هذا؟ وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة. أقول لأن الليل لم يكن يتسع لأكثر من ذلك لطول ركعات قيام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في ركعة واحدة، وصلى خلفه عبد الله بن مسعود بسورة البقرة، ثم قرأ بعدها بالنساء، ثم قرأ بآل عمران، هكذا ورد في الحديث وليس بترتيب المصحف، هذا في ركعة واحدة. قال فجلست وطالت به الصلاة، قال حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هو؟ قال هممت أن أفارقه. ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، من يطيق هذا الآن؟ فمن أراد أن يتمسك بالإحدى عشرة ركعة فليقم الحديث كما هو، يصلي بهذه الصور، ومن يطيق هذا؟ المولى سبحانه وتعالى حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لم يرد تحديد لعدد ركعات قيام الليل، وإنما المقصود فترة زمنية تؤديها في الصلاة لربك عز وجل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليك. كان قيام الليل فرض عين على كل مسلم، ثم نسخ ذلك وانتقل الحكم من الوجوب إلى الندب في حق المسلمين، واختلف العلماء هل بقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود كثرة الركعات، إذا لا يلتزم بعدد معين. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة، لما جمعهم عمر رضي الله عنه وأرضاه على صلاة التراويح جماعة، وكانوا يقرؤون بالمئين بالمئين بالمئة آية والمئتي آية في الركعة الواحدة، مئة آية في ركعة، من يطيق ذلك منا الآن؟ وكانوا يتكئون على العصي من طول القيام. فأمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يؤم الناس بعشرين ركعة وأن يوتروا بثلاث، وصلى المسلمون في خلافة عمر عشرين ركعة والوتر بثلاث، وفي خلافة عثمان صلوا عشرين ركعة وثلاث ركعات للوتر، وفي خلافة علي، وظل ذلك حتى زمن قريب، وما زال هذا يحدث في الحرم حتى الآن. وهذا مذهب الأحناف، مذهب الحنفية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، أن صلاة الوتر عشرين ركعة ويوتر بثلاث أو بواحدة، ولم يخالف في ذلك إلا المالكي، وقالوا أن صلاة التراويح تكون بست وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث، فيكون المجموع تسعا وثلاثين ركعة، وإن أوتر بخمس كانت إحدى وأربعين ركعة، وورد ذلك وذاك في كتب المالكية. المالكية خالفوا بدءا من سنة ست وثلاثين، وصلوا صلاة التراويح ستا وثلاثين ركعة، وذلك له قصة، لأنه في هذه السنة سنة ست وثلاثين كانت واقعة الحرة. وما أدراك ما واقعة الحرة؟ خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية وخلعوه وولوا ثلاثة أمراء، ولوا على المهاجرين قبائل المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه، وولوا على قريش عبد الله بن مطيع، وولوا على الأنصار عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر، أبوه حنظلة غسيل الملائكة. فأرسل إليهم يزيد جيشا قيل قوامه 12,000 وقيل بل 27,000، وكان قائد الجيش مسلم ابن عقبة، أمره إن سمعوا له وأطاعوا أن يكف عنهم، وإن ناوؤوه يمهلهم ثلاثا، فإن رجعوا كف عنهم، وإن لم يرجعوا يستبح المدينة ثلاثة أيام. في هذه الأيام قتل 800 من شيوخ المهاجرين والأنصار، منهم ما يزيد على 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم معقل ابن سنان الأشجعي وغيره رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، ونهبوا الدور وسلبوا الأموال واستحلوا النساء. ولذا يذكر ابن كثير عليه رحمة الله هذه الواقعة فيقول: مسرف ابن عقبة، وليس مسلم ابن عقبة، أمره يزيد لا جزاه الله خيرا أن يستحل الأموال والدماء والأعراض، أراد أن يستقر له الملك، فعامله الله بنقيض مقصده وقسمه الذي قسم الجبابرة، فمات بعد أقل من عام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام ابن كثير كما في صحيح البخاري: من أراد المدينة بسوء إنماع كما ينماع الرصاص، كما ينماع الملح في الماء. هذه رواية البخاري، ورواية مسلم: زاب كما يزوب الرصاص في النار، أو كما قال. أسأل الله سبحانه أن يرد كيد الكائدين عن المسلمين وعن ديار الإسلام، اللهم آمين. وعلى ذلك أيها الإخوة الكرام، فقد انعقد إجماع الصحابة على صلاة التراويح عشرين ركعة، أقول فمن صلىها 11 لا بأس، لا بأس أن يصليها على هذا القدر. الإنسان يصلي قدر ما استطاع، ولكنه لا ينكر أبدا على من صلى 20 ولا على من صلى 36. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد اختص المولى سبحانه شهر رمضان بليلة القدر. ليلة القدر وهي ليلة التنزيل، قال سبحانه في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال عز وجل في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال عز وجل في ليلة القدر في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقد نزل القرآن من بيت العزة جملة واحدة، ثم فرق في نزوله إلى الأرض بعد ذلك. نزل في ليلة القدر التي سميت بليلة التنزيل. هذه الليلة هي ليلة الخير والمغفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود صغائر الذنوب. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أفضل من عبادة ما يزيد 84 سنة لو عبدها الإنسان، عبادة أطول من عمر الإنسان يحوزها في ليلة واحدة. هذه الليلة المباركة اختص المولى سبحانه بها هذه الأمة عوضا عن قصر أعمارها. وما أود أن أشير إليه فقط الخطأ الذي نقع فيه، ولا يستثنى من ذلك إلا من رحم الله، أنهم يظنون أنها في ليالي الوتر مما مضى من الشهر، مما مضى أي ليلة 21، 23، 25، 27، 29. وهذا غير صحيح على الإطلاق. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر التمسوها في 7 طبقة، في 9 طبقة، في 5 طبقة. التاسعة، السابعة، الخامسة مما بقي وليس مما مضى. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: التمسوها ل9 بقين، ل7 بقين، ل5 بقين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي عن أبي سعيد الخدري أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة البصري، قال له: يا أبا سعيد، أنتم أعلم بالعدد منا، فما التاسعة التي تبقى والسابعة والخامسة؟ قال أبو سعيد: نعم، نحن أولى بذلك منكم. إذا كانت ليلة الحادي والعشرين فالتي تليها 22 هي 9 مما يبقى. الحديث في صحيح مسلم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روى الحديث يبين أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم 9 التي تبقى، التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمس ليلة القدر فيها، هي ليلة 22 من رمضان. وأما 7 فإذا كانت ليلة 23 فالتي تريها 24 هي 7 التي تبقى. فإذا كانت ليلة 25 فالتي تليها ليلة 26 هي 5 التي تبقى. عندنا أيضا في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي داود الطيالسي وفي سنن الترمذي وعند النسائي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا حتى إذا كانت ليلة 24 قام بنا حتى انصرم ثلث الليل. فلما كانت ليلة 25 لم يقم بنا شيئا، فلما كانت ليلة 26 قام بنا حتى ذهب شطر الليل. قلنا: يا رسول الله، هل لنا فلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: لا، إن الرجل إذا صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلما كانت ليلة 27 لم يقم بنا حتى إذا كانت ليلة 28 دعا أهله واجتمع له الناس وصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى فروع الفجر حتى خشينا فوات الفلاح. قيل له: وما الفلاح؟ قال: السحور، أو كما قال، أي الليلة التي اجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى طوال الليل حتى كاد الفجر أن يبزغ وتعجل السحور، كانت ليلة 28. سبحان ربي العظيم. قلت هذا على مدار سنوات خلت، ووالله لم أقنط ولم أيأس ولن، بفضل الله عز وجل أقول هذا الكلام من جهة ويتلاشى ولا يقتص المسا لا تقتص المساجد بأهلها إلا في ليلة 27. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هل نحن أعلم بهذه الليلة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليلة في العام، وأرجح الأقوال من أرجح الراجح من أقوال أهل العلم أنها تنتقل من عام إلى عام. ابن خزيمة في صحيحه لما أورد حديث أبي ذر بوب له باب بعنوان أن الأمر في طلب ليلة القدر هو فيما يبقى من الشهر وليس فيما مضى منه، وأنها تكون في الأشفاع كما تكون في الأوتار. ابن خزيمة ماذا يقول؟ ما يقول؟ هل هناك كلام أصرح من ذلك؟ أنها تكون في الأشفاع. ورغم ذلك لو شققنا رؤوس المصريين ووضعنا فيها الشرائح الإلكترونية لما تغيرت هذه العقول. نجتمع في ليلة 27. سبحان الله العظيم. والحديث ما قامها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال 26 وقام 27. نجتهد في الليالي، عسى أن يغفر لنا. أسأل الله سبحانه أن يغفر لنا جميعا وألا نحرم فضل ليلة القدر. وأسأل المولى سبحانه أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم ارحم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، وزد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ورد كيد الكائدين عن ديار الإسلام. اللهم رد كيد الصهاينة عن أهل غزة، واجعل لأهل غزة مما هم فيه فرجا ومخرجا قريبا. ربنا إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم صوت عذاب. اللهم أرنا فيهم قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم واجعل لأهل غزة مما هم فيه فرجا ومخرجا قريبا. اللهم رد كيد الصهاينة عن أهل سورية ولبنان. اللهم احقن دماء أهل السودان، واحفظ أعراضهم، وأصلح ذات بينهم، وردهم إليك ردا كريما جميلا. اللهم رد كيد الكائدين عن أرض الكنانة. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل تدبيره في تدميره. اللهم رد عنا كيد الكائدين، ومكن لدينك يا رب العالمين، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهان ويزل فيه أهل الفجور والمعاصي، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأقم الصلاة.